صالحين. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم سيكون عن الصالح، الحبر، البحر، العالم، الفقيه، القدوة، عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وارتضينا جميعا أن يكون عنوان هذه الحلقة وقفات مع فتى الكهول، وأعني بفتى الكهول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي سماه بفتى الكهول من يتوقع؟ هو عمر بن الخطاب. أحسنت أسامة، عمر بن الخطاب كان إذا رأى عبد الله بن عباس يقول له مرحبا بفتى الكهول ذو اللسان السؤول وذو القلب العقول. وقبل أن نبدأ بحياة عبد الله بن عباس وهذه الوقفات، أحب أن أسألكم هذا السؤال الذي أتوقع أن بعض الجمهور يسألونه: ما هي المراجع المناسبة التي أرجع إليها في قراءة حياة هؤلاء الصالحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ فمن يذكرنا ببعض الكتب التي تتحدث عن هؤلاء الصالحين، بعض المراجع الأساسية؟ تفضل عبد الله.
كتاب الرحيق المختوم.
كتاب الرحيق المختوم هذا كتاب مبارك، فيه فائدة عظيمة، يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن أن كتاب الرحيق المختوم فاز بالجائزة الأولى التي أقامتها رابطة العالم الإسلامي عن أحسن كتاب في السيرة ككتابة عصرية، وفعلا فاز بالمركز الأول. كذلك يا أسامة كتاب
صور من حياة الصالحين،
صور من حياة الصحابة.
صور من حياة الصحابة.
أحسن، صور من حياة الصحابة. وله كتاب آخر اسمه صور من حياة التابعين لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله تعالى. لكن من الأصول في مثل هذه الكتابات كتاب سير أعلام النبلاء لمن؟ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وكتاب آخر للذهبي هو كتاب تاريخ الإسلام. فهذان مرجعان أساسيان في قراءة حياة أمثال هؤلاء الأبطال. وأنا أذكر كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب التاريخ للذهبي رحمه الله تعالى، وزد عليها كتاب البداية والنهاية لمن؟ كتاب البداية والنهاية لابن كثير، لابن كثير رحمه الله تعالى. لأن هذه الكتب الثلاثة تميزت بالتحقيق، لأن هناك كتبا كثيرة تتحدث عن الصحابة أو تتحدث عن قصص كثيرة للتابعين أو لمن جاء بعدهم، لكن كثيرا من هذه القصص لا يصح، وكثير من هذه القصص لا يمكن أن تتأكد من صحتها. لكن كتاب الذهبي رحمه الله تعالى، كتاب الذهبي، كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، كتب محققة، كتب محققة. وهناك كتب أهل العلم من المحدثين في كتب الجرح والتعديل، لكنها تختصر على مسائل العلم أو مسائل الضبط أو مسائل الجرح والتعديل. فهناك مثلا كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، وقبله كتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله تعالى، وكتاب مختصر تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى، كتاب ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر. هذه كتب كثيرة لكنها مختصرة، لكن كتاب سير أعلام النبلاء تميز بالشرح والتطويل في سير هؤلاء الأبطال. وكذلك كتاب تاريخ الإسلام فهو أطول منه، فهو أطول منه. وهناك كتب معاصرة كثيرة مثل كتاب صور من حياة الصحابة للأستاذ الأخ الدكتور الفاضل عبد الحميد السحيباني، وكتب مشابهة لهذا الكتاب. المهم الذي يجب أن نتفق عليه هو أنه لابد من الرجوع لقراءة سير هؤلاء الأبطال. عرفنا سير أناس كثيرين ما بذلوا شيئا في هذا التاريخ وفي هذا الوجود، ولا نعرف خطوطا عريضة عن سير أمثال هؤلاء الأبطال. والله العظيم إن الإنسان لما يقرأ سيرهم ليستفيد فائدة عظيمة. لا أقصد بالفائدة الفائدة العلمية بالتحديد، متى ولد ومتى توفي وما هي صفاته الجسمية، لا، بل ستنطبع صفات ذاك الإنسان الخلقية على قلبك، ثم تؤثر على واقعك. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب. وهؤلاء القوم الذين نقرأ سيرهم ونتأمل فيها ونعيش تحت ظلالها، أناس من الذي رباهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بقية الناس رباهم أناس آخرون يمكن أن يوافقوا الصواب في هذه التربية أو يخالفوها، أما تربية النبي صلى الله عليه وسلم فهي حق ولا شك، لأنه هو صلى الله عليه وسلم تربى على عين الله سبحانه وتعالى، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، البحر والحبر، ما معنى الحبر؟ العالم. معنى الحبر العالم. وما معنى البحر؟ لأنه متبحر في العلم، لأنه كالبحر الذي لا ساحل له من كثرة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن من ألطف الأوصاف لعبد الله بن عباس ذلك الوصف الذي كان يصفه به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه يسمي عبد الله بن عباس الغواص. قولوها معي يا شيخ محمد، الغواص، لأنه كان يغوص في بحر العلم ويستخرج منه دررة وما فيه من الفوائد والنكت والطرائف والعلم الأصيل، فسمي بالغواص. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ما اشتدت عليه الأمور وكثرت عليه المعضلات نادى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليغوص في هذه المسألة التي اختلفوا فيها، ثم يخرج بالرأي الصائب. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد وضع عبد الله بن عباس رجلا من الرجال الذين كان يستشيرهم حينما تدلهم عليه الخطوب والأمور. ولذلك كان أصغر مجلس شورى عمر بن الخطاب هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك، وهذا سؤال أطرحه بينكم، لما تكلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس، قال بعدما قال هو الإمام القدوة العالم كذا، قال هو أبو الخلفاء. لماذا سماه بأبي الخلفاء ولقبه بأبي الخلفاء؟ من يقول منكم؟ ها، تذكروا وتأملوا، لماذا بأبي الخلفاء؟ ما اسمه؟ عبد الله بن عباس. وفيه دولة مكثت في التاريخ ما يقارب 600 أو 700 سنة، أي دولة؟
العباسية.
الخلافة العباسية، وهم يرجعون إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس وإلى أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لذلك سماه بأبي الخلفاء. ومن خلفاء بني العباس ممن اشتهر منهم بالصلاح والتقوى هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن
عبد العزيز.
لا، لعبت عليكم، عمر بن عبد العزيز هذا من خلفاء بني أمية، من خلفاء بني أمية. وعمر بن عبد العزيز هو المجدد الأول كما قرر ذلك أهل العلم، هو المجدد الأول في القرن الأول، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي سنة 101. إذن عبد الله بن عباس هو أبو الخلفاء. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عمر من أفقه الصحابة وأعلم الصحابة لشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وافق ربه سبحانه وتعالى في أكثر من موطن، ومع ذلك يقول لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد علمت علما ما علمناه. وهذا إسناده صحيح. بل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن مسعود من علماء القرآن وعلماء التفسير، كان يقول إن عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن. ترجمان القرآن، يعني كأن القرآن يحتاج إلى فهم للمعاني وترجمة لها، فعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن. وابن مسعود هو أحد العلماء من الصحابة الذين يعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبرون ويفهمون معانيه، ومع ذلك يقول عن عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن. وابن مسعود قال هذه العبارة لعبد الله بن عباس وهو ما زال شابا صغيرا، فابن مسعود توفي سنة 32 تقريبا. معنى ذلك أن عبد الله بن عباس عاش بعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع ما يزيد على 30 سنة، ما يزيد على 30 سنة. إذن ابن مسعود يقول إن عبد الله بن عباس عالم من علماء الأمة وترجمان القرآن، وهو في ما زال في عمر الشباب، فما بالك بعد 30 سنة من وفاة عبد الله بن مسعود؟ لا شك أنه قد ازداد علمه وازدادت معرفته رضي الله تعالى عن الجميع. من صفات عبد الله بن عباس كما ذكر الذهبي أنه كان وسيما، وكان جميلا. وتعرفون أن وسامة الإنسان وجماله لا تكفي، ليست لها ميزان عند الله سبحانه وتعالى إذا ما كانت مبنية على إيمان في القلب، وعلى عمل صالح في الجوارح، وعلى لسان طيب ينطق بالذكر وبالحق. ولذلك يذكر عن أبي لهب إنه كان من أجمل الناس وكان وضيء الوجه، لكنه لم ينفعه ذاك الجمال عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتحقق فيه الجمال الحقيقي، وهو جمال الروح، جمال الإيمان، جمال الخلق، جمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته وبسنته. وكان مهيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان كامل العقل، وكان ذكي النفس، كان ذكيا. وترى يا أحبابي، وهذه مسألة ينبغي أن نطرحها وأن نثيرها بينكم، بعض الناس يتصور أن الإنسان إذا التزم بدين الله عز وجل، إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح من أهل الخير والصلاح، فليعطل عقله ولا مانع من أن يتنازل عن مسألة الذكاء ويسير في هذه الدنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النية الصالحة. هذا غير صحيح، فإن أذكى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستخدم هذا الذكاء مع توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته وإلهامه له ووحيه الذي يتنزل عليه في الصباح وفي المساء، يستخدمه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقول إن الحرب إيش؟
خدعة.
إن الحرب خدعة، فالحرب تحتاج إلى ذكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الذكاء وتلك الطهارة في دعوته للناس. لذلك وجب على الإنسان أن يحرك هذا العقل، أن يكون ذكيا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يصير بمجرد النية الصالحة. لا، يعني بعض الناس حينما كان على الطريق السيء يستخدم ذكاءه في الحصول على 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 معصيته التي يريد أن يرتكبها، ذكي حينما يريد أن يسرق متاعا من بيت، ذكي حينما يقع في سلك المعاكسات وطريق المعاكسات، في اللعب على تلك الفتاة حتى يقتنصها ويأخذ منها أغلى ما تملك، ذكي في حياته العامة، ذكي في الكذب على الناس وترويج السلعة التي لا تساوي إلا القيمة اليسيرة بقيمة عالية من خلال الكذب والذكاء، فهو ذكاء لكنه ليس زكاء، أو قل ذكاء ليس معه زكاء. فإذا تاب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى أو يعطل هذا الذكاء، نقول لا، كما استخدمت ذكاءك وعبقريتك وفهمك وإدراكك في الشر، فيجب عليك أن تستخدمها في الخير، فتجمع ما بين الثنتين، الصفة الأولى ذكاء والصفة الثانية مشابهة لها زكاء، الصفة الأولى ذكاء والصفة الثانية زكاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره: تجدون الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو في الرواية الثانية وهي صحيحة: إذا فقهوا. إذن الإنسان ما يجوز له أن يكون كريما حينما كان ضالا، ثم إذا انتقل إلى حظيرة الإسلام والحق أصبح بخيلا. بعض الناس تجدونه جريئا حينما كان في الباطل، يقوم أمام الناس كلهم ليغني أغنية، أحيانا أمام 10,000 20,000 بكل جراءة يغني هذه الأغنية، فلما تاب إلى الله سبحانه وتعالى أردنا منه كلمة في 5 دقائق أمام الجمهور، يقول: ما أستطيع، أستحي، ما أجدني متمكنا من الكلام. أقول: سبحان الله، تقف أمام الجماهير الغفيرة تغني لهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، ترضيهم وتغضب الذي في السماء، ثم لما طلبناك بكلمة يسيرة أو آيات تتلوها على أعداد تشبه تلك الأعداد أو أقل منها تعتذر؟ ما يجوز لك أن تكون عاقلا فاهما ذكيا عبقريا حينما كنت في الباطل، لكن لما تبت إلى الله سبحانه وتعالى أصبحت تركا إلى نفسك ولا تقدم شيئا لأمتك؟ ما يجوز. كم من الناس يقدم الألوف المؤلفة في الباطل، يشتري الخمر بأغلى الأثمان، يشتري المخدرات بأغلى الأثمان، أحيانا يضيف أصحابه ضيافة على الباطل، يضيفهم وهم يشربون الخمر، أو يسافر بهم إلى بلاد فيها الفساد وفيها الزنا وفيها الخنا وفيها الضياع، ويقول لهم: أنا أتكفل لكم بالسكن، وأتكفل لكم بالتذاكر، وأتكفل لكم بالمعيشة، وهم على الباطل. ثم إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعرف طريق الحق يبخل؟ ما يجوز. فكما أريت الله سبحانه وتعالى بذلا وإنفاقا في الباطل فأري الله سبحانه وتعالى بذلا وإنفاقا وسخاء وكرما في الحق. كان جميلا ووضيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إن عطاء وهو أحد تلاميذه كان يقول: أنا إذا رأيت القمر ليلة 14 تذكرت عبد الله بن عباس. ما هي مقولة عطاء رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ يقول: إذا رأيت القمر ليلة 14 تذكرت عبد الله بن عباس. يعني وجهه وضيء، وجهه وضيء خلقة، ووجهه وضيء من عمله الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله إنك لترى الناس أو بعض الناس أحيانا وجهه أبيض كلون لكنك تكرهه لشدة معصيته ولتوغله في ذنبه ولسوء أخلاقه ولسوء حديثه، وبعض الناس ربما كان أسود كالليل لكنك تحبه وترتاح له وتأنس به وتتأثر بكلامه وتستمتع بالجلوس معه لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. هذا الاسوداد الحقيقي أو البياض الحقيقي يوم القيامة. ولذلك بلال رجل بشره الله سبحانه وتعالى بالجنة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل حبشي، وصهيب رومي، وسلمان فارسي. فإياك أن تأتي بأنك عربي من قبيلة عربية أو أنك من سلالة آل البيت، هذا لا يكفيك عند الله سبحانه وتعالى. هل يدخل الإنسان جنات النعيم لأنه من سلالة آل البيت؟ قولوا معي ماذا تقولون؟ لا، ما يدخل الجنة لأنه من سلالة آل البيت، إنما يدخل الجنة بعمله الصالح، إنما يدخل الجنة باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بمجرد قرابته من آل البيت أو أنه يرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب أو يرجع نسبه إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أو يرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفي أبدا، بل لابد من العمل الصالح. وقد قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المقولة الثانية لعكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عكرمة ابن أبي جهل. لا، المراد بعكرمة هنا أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عكرمة، وتأملوا في هذه العبارة، يقول: كان ابن عباس إذا مر في طريق قال الناس: أمر في هذا الطريق ابن عباس أم مر المسك؟ أعيدها مرة ثانية. عكرمة يقول: كان ابن عباس إذا مر في طريق الناس يتحدثون يقولون: أمر المسك من هذا الطريق أم مر ابن عباس؟ نأخذ من هذا ماذا؟ تفضل يا أسامة، عطنا بالميكروفون.
أنه كان يتطيب كثيرا.
أحسنت. أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتجمل ويتطيب ويتطهر، وهكذا يجب أن يكون الإنسان المسلم فضلا عن الإنسان الداعية العالم. يعني بعض الناس يتصور أنه إذا تبت إلى الله والتزمت طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن تكون ثيابي متسخة، ولا أهتم بنفسي ولا بجمالي ولا بغترتي ولا بشعري ولا بلحيتي. لا، يجب أن تكون جميلا لكن في الحدود التي حدها لك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتجمل، أن تتطيب، أن تتظهر. وأحيانا تلحظ على بعض طلبة العلم منهم روائح شديدة ما تتحملها أحيانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم من أهل المدينة من أهل العوالي، وكانوا يشتغلون هم بأنفسهم، فكانوا إذا جاءوا ليصلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت منهم رائحة بسبب العرق الذي نتج بسبب العمل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم أو اغتسلتم ليومكم هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يكون طاهرا، أن يكون متنظفا، أن يكون متجملا. بل إن بعض أهل العلم يرى أنه لا إسراف في شراء الطيب. يعني لو اشتريت كأسا لشرب الشاي أو لشرب الماء بمئة ريال، هذا يعتبر إسراف ولا ما يعتبر إسراف؟ يعتبر إسراف. لكن طيب لو اشتريت ساعة بعشرين ألفا، ساعة للوقت بعشرين ألف، هل تعلمون يا أحبابي أن هناك من يشتري ساعة بعشرين ألف؟ لا، وبمئة ألف، ساعة للوقت، هذا فيه إسراف وتبذير. لكن يقولون لو اشتريت طيبا دهن عود جميل أو ورد أو مسك لتتطيب به وأنت تقابل ربك وتتطيب به وأنت تقابل الناس، فلا يعتبر هذا إسرافا. ولذلك بعض أهل العلم وبعض السلف كان يشتري لنفسه عودا غاليا يجعله عند مقابلة ربه في الليل إذا أراد أن يقوم الليل يتطيب. والآن الناس خالفوا هذه القضية فأصبحوا يتطيبون عند مقابلة الناس ويلبسون ثياب البذلة والعمل حينما يقابلون رب الناس سبحانه وتعالى، فترى أنه يصلي بثوب النوم لكن إذا أراد أن يقابل الناس تطيب، مع أن الله عز وجل يقول خذوا زينتكم
عند كل مسجد.
عند كل مسجد، والمراد بالآية هنا خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. عند كل صلاة، عند كل صلاة. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى ثانية أو ثالثة. ابن عباس يتحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمنقبة له ويقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال اللهم علمه التأويل، وقال في رواية أخرى اللهم علمه الحكمة، وقال في رواية ثالثة عبد الله فقهه في الدين. إذن كسب عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات: الأولى اللهم علمه التأويل، والثانية علمه الحكمة، والثالثة فقهه في الدين. مؤدى هذه الجمل واحد، فالحكمة هي قول الحق في أصلها، وعلمه التأويل يعني تأويل كتاب الله سبحانه وتعالى، تأويل كتاب الله عز وجل، فيفهم معاني هذا القرآن ويعمل بمقتضاها. ولذلك قيل إن عبد الله بن عباس كما ذكرناه في بداية الحلقة هو ترجمان القرآن. ولذلك أقول إن أعظم من اعتنى أو من أعظم من اعتنى بأقوال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تفسير القرآن هو شيخ المفسرين. من هو شيخ المفسرين؟ أعطيكم ثلاثة أسماء وتخبرونني بواحد منهم: ابن كثير، القرطبي، الطبري. من هو شيخ المفسرين؟ ابن كثير. وأنت يا محمد؟ ابن كثير. وأنت يا عبد الله؟ أعطيه الميكروفون. من هو شيخ المفسرين؟
الطبري.
الطبري، أحسنت يا عبد الله، أحسنت. شيخ المفسرين هو الطبري. فالطبري رحمه الله تعالى في أغلب آيات القرآن أول ما يذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يبدأ بتلاميذ ابن عباس أو من نقل عنهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علمه الحكمة، الحكمة هي في أصلها قول الحق. طيب القرآن حكمة مطلقة، من يعطيني آية وصف الله عز وجل فيها القرآن بالحكمة؟ قال الله عز وجل في بداية سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن كله حكمة. الآن بعض الناس يأتي ويقول لك حكمة من الحكم، من أين أخذتها الحكمة؟ قال أخذتها من كتاب أو من جدي أو من كاتب غير مسلم. هل يصح أن نأخذ حكمة جميلة صحيحة في الواقع حتى من إنسان كافر؟ والدليل على ذلك إيش؟ تفضل عطنا الدليل يا أسامة.
الحكمة ضالة المؤمن،
هذه قول من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصلي عليه وصلي عليه المشاهدون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق،
فهو أحق بها. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، لكن حكم الناس يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ. حكم الناس يمكن أن تصيب في 80% ويخطئ في 20%، لكن حكم القرآن 100%، لأن الذي تكلم بهذه الحكمة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي تكلم بهذه الحكمة هو الله عز وجل. طيب هل تسمى السنة حكمة؟ نعم تسمى حكمة، فهي وحي من الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يعطيني بعض الحكم؟ والقرآن كله حكم، لكن بعض الحكم المختصرة في القرآن، مثل قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الكلمات جرت مجرى الأمثال والحكم، لأن من تعريفات الحكمة أنها القول المختصر الذي يصيب الحق، ولذلك في فرق بين الحكمة والنصيحة. لو تكلمت معكم في نصف ساعة أوجهكم أذكركم، هل هذه تسمى حكمة؟ لا، ما تسمى حكمة، إنما الحكمة هي عبارات مختصرة بهذا الاصطلاح. طيب، من يعطيني بعض الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر
مرتين.
حكمة تكتفي بها، بدلا من أن تطيل الحديث مثلا مع فتاة وقعت في مصيدة فأخطأت خطأ عظيما، ثم بعد مدة من الزمن انساقت إلى تلك الخطوات التي توصلها إلى نفس النتيجة، فأقول لها: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولذلك يقال من الحكمة: إن من غدر بك مرة فالعتب على من؟ عليه هو، لكن من غدر بك مرتين فالعتب عليك أنت، عليك أنت. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطاه الله سبحانه وتعالى بموجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له الحكمة بهذا المفهوم الشامل، وعلى رأسها أصل الحكمة وأعظم الحكمة وأفضل الحكمة وأجل الحكمة وأروع الحكمة، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبابي، والله العظيم، من تمسك بالقرآن وقرأه وحفظه وفهم معانيه وتدبر آياته فقد نال كل شيء، حتى وإن لم يقرأ في كتب الجغرافيا والتاريخ والعلوم، حتى وإن لم يطلع على الثقافات العامة فقد نال أعظم الثقافة، يعني تنزلا لهذا التعبير. لكن بعض الناس الآن، وهذا ميزان عليه ما عليه، هذا ميزان غير دقيق، واحد يعرف عواصم الدول العربية وعواصم الدول الأجنبية، ما عاصمة البرازيل؟ قال أعرفها كذا. ما عاصمة الأرجنتين؟ قال كذا. طيب اللاعب الفلاني في أي فريق في ناديه؟ هو مثلا في البرازيل لكن في أي فريق؟ فيعرف. فتسأل أحيانا عن من هو مخترع المصباح؟ يعرف. من هو مخترع القطار؟ يعرف. من هو مخترع أو الذي اكتشف في البداية الدورة الدموية؟ فيعرف هذه الأمور كلها. بل أحيانا يعرف من لحن الأغنية الفلانية للمطربة الفلانية، فبموجب هذه المعلومات نقول فلان رجل إيش؟ مثقف، رجل مثقف. لكن لو نأتي بشخص آخر يحفظ القرآن ويعرف معاني القرآن ويقرأ القرآن بشكل صحيح لكنه ما يعرف عواصم الدول العربية، ولا يعرف عاصمة البرازيل ولا ألمانيا ولا السويد، ما يعرف عواصمها، ولا يعرف أسماء اللاعبين، أحيانا يخطئ في أسماء اللاعبين فيضحك عليه: كيف أنت ما عندك ثقافة رياضية ولا عندك ثقافة فنية؟ يضحك عليه أنه ما يعرف أسماءها. هذا ما يعتبر رجل مثقف عندهم. نعم، هذا ليس رجلا مثقفا بمصطلحكم، لكن هذا الرجل العالم، هذا العالم. إن كان عبارة المثقف عبارة مدح وثناء، فوالله إن من حفظ القرآن وعرف معاني القرآن وعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق بهذا التعبير من رجل يعرف عواصم الدول العربية وأسماء المطربين والمطربات. لكن اختلت الموازين. ومن آيات ومن المناقب التي تميز بها عبد الله بن عباس هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بمعرفة التأويل والفقه في الدين. والفقه في الدين يا أحبابي ترى درجة زائدة على مجرد معرفة المعلومات وحفظ الآيات. يعني بعض الناس يحفظ الآية لكن ما يعرف هذه الآية تدل على ماذا، أو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يعرف ما الأحكام التي يدل عليها هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح فقال: وأكملوا معي: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع، هذا يحفظ لكن هذا أعرف وأكثر إدراكا. ولذلك الله عز وجل يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لكن زاد الله سبحانه وتعالى سليمان بالفهم، أعطاه الله عز وجل فهما. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد في شعب أبي طالب، في شعب بني هاشم، وما شعب بني هاشم وشعب أبي طالب هو الشعب الذي حاصر فيه كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من قبيلته في هذا الشعب 3 سنوات قاطعوهم، لا يؤكلونهم، لا يشاربونهم، لا يبايعونهم، لا يناكحونهم، حصار اقتصادي شديد عليهم، حتى أنه إذا جاءت القوافل التي المحملة بالأغذية ذهب كفار قريش فاشتروا هذه القافلة بأغلى الأثمان حتى لا تصل إلى محمد ومن معه، حتى إنه من شدة الجوع أكلوا الجلود وأكلوا أوراق الشجر، وبدأ الصغار يتصايحون ويتضاغون ويبكون من شدة الجوع، ويسمع كفار قريش هذا الصياح فلا يرحمونه، حتى إنهم كتبوا كتابا تعاقدوا فيما بينهم ألا يؤكلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يشاربوهم وأن يقاطعوهم هذه المقاطعة. والذي كتب هذه الصحيفة يقال له بغيض ابن عامر، وهو بغيض، لأنه كتب شيئا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الحق، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه حتى شلت يده، وبعد 3 سنوات انتهى هذا الحصار. فعبد الله بن عباس ولد في هذا الشعب. بعد 3 سنوات من الشعب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذا تتوقعون لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر عبد الله بن عباس كم؟
13 سنة.
تقريبا 13 سنة، 13 عاما. إذا عبد الله بن عباس أخذ علما عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما زال صغيرا، حتى يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا، لأنه كان قبل ذلك صغيرا، لكن لازمته 30 شهرا، و30 شهرا تأتي تقريبا 3 سنوات إلا 6 سنوات، يعني سنتين، تأتي سنتين ونصف السنة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمه هي أم الفضل، وأم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث زوجته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عباس إذا أردنا أن نذكر قرابته مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم عبد الله بن عباس، وهو زوج خالة عبد الله بن عباس. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له كان أحيانا يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن زوجته خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا مرة من المرات بات عندهم صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مغتسله ليقضي حاجته، فحضر له عبد الله بن عباس الماء تقديرا واحتراما وخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من حضر لي هذا الماء؟ من أتى بهذا الماء؟ فقالوا: إنه عبد الله بن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كمكافأة له. فيجب على الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يحترم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، وأن يقدرهم وأن يخدمهم، فإن هذا تقدير لله سبحانه وتعالى وتبجيل له. ولذلك ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والعالم عفوا إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والحاكم المقصد، يعني الحاكم العادل. أحسنتم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخضب بالحناء، وصبغة الحناء ما لونها؟ لا، أقرب إلى الأحمر، أقرب إلى الأحمر. وابن عباس يخضب بالحناء اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية عند بعض أهل العلم، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يصححه الإمام الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أحسنت يا محمد، الحناء والكتم. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول. ابن أبي مليكة هذا أحد تلاميذ ابن عباس، سئل هل سافرت مع عبد الله بن عباس؟ قال نعم. قالوا لنا أذكر لنا بعض الأحداث التي حصلت لك مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأخذ يحدثهم عن صلاة ابن عباس في الليل وهو مسافر. وتعرفون يا أحبابي أن الإنسان يحافظ على السنن كلها، أما في السفر فيخفف كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر، كان يحافظ عليها في السفر وفي الحضر، ويحافظ كذلك على قيام الليل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في سفر ولا في حضر، إلا في ليلة واحدة ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. من يعرف هذه الليلة له جائزة، من يعرف هذه الليلة له جائزة. ها يا أسامة، متى يا عبد الله؟ ارفع صوتك.
وقت مرض رسول.
لا ليست هذه.
أو عندما سهى عنها.
لا ليست هذه، يعني عوضها من الغد. لكن فيه ليلة جزم أهل العلم على حسب الحديث أنه لم يقم. أيش يا أسامة؟
أتوقع أنها ليلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ليست تلك الليلة، ما أقصدها، وإنما أقصد، أتفضل عبد الله. أيوة،
ليلة حادثة الإفك.
لا ليست ليلة حادثة الإفك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل، إنما هي ليلة العيد في حجة الوداع. ليلة العيد في حجة الوداع. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد؟ في وين؟ كان في عرفة؟ لا، كان في النهار في عرفة، لكن في الليل وين؟ في مزدلفة. فتلك الليلة لم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عبد الله بن عباس كما يقول تلميذه ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه أرضاه، قام شطر الليل فأخذ يقرأ قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه الآيات في سورة
قاف.
فأخذ يكرر هذه الآيات ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويشتد نشيجه، والنشيج هو أحر البكاء، لأن هذه الآية تحكي حقيقة عظيمة: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وذاق ابن عباس الذي كان يقرأ هذه الآيات ذاق الموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر خروجنا من هذه الدنيا على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وإلا فالإنسان سيذوق من هذا الكأس، صدق أم كذب، شكك أم أيقن، انتبه لهذا الكلام أم أنه حاول أن يتغافل، سيذوق من هذا الكأس. وليست العبرة بذوقه من هذا الكأس، فالناس كلهم سيذوقون منه، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وإنما ستموت على أي حال، وستنتقل من هذا الموت إلى أي مآل. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الحقيقة ويعمل لها، لمثل هذا فليعمل العاملون. كان طاووس أحد تلاميذه يقول: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل من ابن عباس. الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر ينفذه، نهى عن هذا الأمر ينتهي عنه. الله عز وجل عظم العلم وأهله يعظمهم، الله سبحانه وتعالى حقر المنافقين يحقرهم، فهو ينظر ما الذي عظمه الله يعظمه، ما الذي أمر الله به يمتثله، ما الذي يحبه الله يحبه ويحاول أن يتلبس به. ليس كما يحصل في أزماننا هذه، من أمر الله بتعظيمهم يؤخرون ويذلون ويعتقلون ويسجنون، ومن أمر الله سبحانه وتعالى بذلتهم وحق الله سبحانه وتعالى حقق الله عز وجل لهم ذلتهم بسبب معصيتهم، أصبحوا هم الذين يرفعون على الأكتاف وهم الذين يصفق لهم. فأصبحنا لا نفرق بين من نصفق له ومن على وجهه نصفق، أصبحنا لا نميز. فأصبح من يعظم ويبجل ويلتفت إليه ويبتعد عن طريقه ويفسح له في المجالس ويصدر في المجلات والجرائد ويعظم، هو من لا يستحق التعظيم. ومن يستحق التعظيم أحيانا في بعض البلاد الإسلامية، وين مقرهم من يستحقون التعظيم من العلماء والأفذاذ والأبطال؟ ها؟ في السجون أحيانا. فيا لله العجب. فابن عباس كان من أشد الناس تعظيما لحرمات الله. ولماذا الإنسان يعظم حرمات الله؟ أو لنقل بأسلوب آخر، متى يصبح الإنسان معظما لحرمات الله عز وجل؟ إذا عظم الله سبحانه وتعالى. الآن تجد الناس يعظمون قطع الإشارة، صح ولا لا؟ لأنهم يعظمون صاحب هذا القرار، فلو قطعت الإشارة يمكن علي مخالفة أو أسجن، فهم يعظمون هذا القرار من صاحبه. طيب ومن شرب الخمر؟ قطع إشارة قررها من؟ الله سبحانه وتعالى. ومن زنى؟ قطع إشارة قررها الله سبحانه وتعالى، قرر الله عز وجل أن هذا الفعل محرم، لكن لا يلتفتون إلى هذا القرار ويلتفتون إلى قرار البشر. الآن في الطائرة إذا ركبت انتباه رهيب وتفاعل كذلك عجيب من الجمهور بمسألة ربط الحزام، لأن هذا من مصلحتك حقيق أن نمتثل هذا الأمر، لكن كذلك ربط الحزام عن أن تقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا أمر محقق. لكن نفتح الحزام ونخترق الحجب التي بيننا وبين المحرمات غير آبهين بالله سبحانه وتعالى، أما الحجب التي بيننا وبين ما حرمه البشر ومنع منه البشر وحضر منه البشر، فتجد أن نتفاعل معهم أعظم التفاعل ونتجاوب معهم أعظم التجاوب. فيا ويلنا من الله سبحانه وتعالى إن كنا نعظم البشر أكثر من تعظيمنا لله عز وجل. هناك قصة جميلة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رجل من الأنصار. يقول ابن عباس: قلت لرجل من الأنصار بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم: تعال بنا نذهب إلى الصحابة وهم يومئذ كثير نتعلم منهم. فقال هذا الرجل لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس، أو تظن أنه سيأتي يوم من الأيام ويجتمع الناس حولك يتعلمون منك؟ لأن ابن عباس ما زال رجلا صغيرا شابا 13 سنة 14 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول للرجل: تعال نتعلم من هؤلاء الصحابة فإنهم كثير يومئذ. فالرجل كأنه يسخر به ويستهزئ منه، يقول: يعني أنت تتوقع أنه يوم من الأيام إيش تصبح عالم من العلماء؟ يقول ابن عباس: فتركته، لم أتأثر بكلامه. ويدل على قوة شخصية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن كثير من الناس حتى في زماننا هذا ما عندهم إلا النقد الهادم وليس النقد الهادف، ما عندهم إلا الهدم والسخرية. فتأتي إليه فتقول له: أنا الحمد لله سأبدأ إن شاء الله من السبت القادم بحفظ القرآن، فيسخر منك ويقول: أنت تحفظ القرآن؟ أنت عساك تحفظ سورة الفاتحة وجزء عما حتى تحفظ القرآن؟ لا تحاول، لا تبدأ بهذا الطريق فتضيع الوقت على نفسك، احفظ شيئا آخر. سبحان الله، بدلا من أن تشجعني تحطمني. أحيانا بعض الفتيات تريد أن تتحجب، فأحيانا تخبر بعض أخياتها عن نيتها في الحجاب، فتقول لها: تتحجبين حتى تصبحي امرأة معقدة متعصبة، امرأة ترجعين إلى الوراء، امرأة متخلفة. سبحان الله، بدلا من أن تساعدينني على الخير والبذل والحق تأتين بمثل هذه الكلمات. فبعض الناس يرسله الشيطان كتحطيم لأخيه المسلم أو لأخته المسلمة، لكن الإنسان صاحب القوة الشخصية ما يتأثر، إن شجعوني فالحمد لله، وإن حطموني فأنا ماض في طريقي. ولذلك يقول الشاعر مؤكدا على عزمه: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصابري. وأبو المتنبي كان يقول: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذن لابد من أن تكون قوية شخصية ومستعينا بالله عز وجل. يقول ابن عباس: فأصبحت أتابع الصحابة أخذ منهم العلم، حتى إني لآتي إلى الرجل من الصحابة لآخذ منه العلم فأجده قد قال. قد قال، ما المراد بقال؟ القيلولة. يقول: فأنام عند بيته ما أطرق عليه الباب، أريد أن يخرج هو، فأنام عند بيته، فتأتي الرياح فتسفي علي الرمل والتراب وأتحمل، حتى إذا ما خرج الصحابي فراء ابن عباس، فقال: يا ابن عباس، أنت كنت أحق أن آتيك أنا. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا بد، أو بعبارة نحو أن أصبر حتى أنال منك العلم. فيأخذ منه العلم، يأخذ منه العلم، حتى فعلا اجتمع الناس عنده يأخذون منه العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمر من؟ صاحبه الأول. فمر فرأى ابن عباس والناس يجتمعون عنده، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. فهذه عبارة جميلة يجب أن ينقشها الإنسان في نفسه: هذا الفتى كان أعقل مني. وفعلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على العلم، حتى إنه كما يذكر عنه كان هو المفتي في الحج، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفسر للصحابة القرآن، بل يفسر للحضور القرآن، فيبدأ معهم بسورة النور يفسرها. يقول الراوي: لو أن الترك والفرس والروم استمعوا إلى تفسير ابن عباس لسورة النور لأسلموا. من عظيم تفسيره وفهمه لآيات الله سبحانه وتعالى. ومن أكثر ما يؤثر في الكافرين هو أن تتلو عليهم آيات من كتاب الله وأن تفسر لهم هذه الآيات، فإن أعظم كلام يؤثر على القلوب هو آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد موعظة أو نصيحة أو محاضرة أو محاورة ليس مستنده كتاب الله سبحانه وتعالى فلن يصل إلى بغيته، وإن وصل إلى بغيته فلن تكون بغيته ناضجة تامة. فاجعل مستندك دائما كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بعض الناس يتحدث لك الساعات الطوال ما يستشهد بآية من كتاب الله عز وجل ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل له النتيجة غير المرضية. لكن ذاك الإنسان الذي يتكلم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يتكلم إلا دقائق معدودة إلا أنه سيؤثر في قلوب أولئك. وهل يؤثر القرآن فعلا أيها الأحباب في قلوب الكافرين حتى وإن لم يفهموا معناه من أول وهلة؟ نقول نعم يؤثر فيهم، فإنهم سيشعرون أو سيشعر بعضهم أن هذا الكلام ليس كلام بشر، كما حصل في الأزمان السابقة وما زال يحصل الآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان محبوبا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إن عمر بن الخطاب كان يقول: لا يلومني أحد على حب ابن عباس. وهذه منقبة، أن تكون محبوبا عند أهل الخير والصلاح، لا أن تكون محبوبا عند أهل الباطل والسخافة وأهل الشر والضرر والمعصية. أن تكون محبوبا عند أهل الخير فهذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى في عليائه يحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، أهل السماء أن يحبوه، ثم يبعث له القبول في الأرض. فالذي يحب عبد الله بن عباس من هو؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب في فترة من الفترات مجموعة من الناس غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى جعلوه إيش؟ إلها، جعلوه إلها. فغضب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيما غضب، فأمسك بهؤلاء الذين جعلوه إلها وحرقهم بالنار، حرقهم بالنار. فخالفه عبد الله بن عباس ومجموعة من الصحابة، لم يخالفوه على القتل أن يقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ما قال فحرقوه بالنار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن التحريق بالنار ماذا قال؟ لا يعذب، ها محمد،
لا
إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فخالف عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى رضي علي بن أبي طالب بقول ابن عباس وقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات. إنه لغواص يعني في علمه. سعد بن أبي وقاص يثني على عبد الله بن عباس. تعالوا ننظر إلى كلمات سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين
بالجنة.
يقول عن ابن عباس، يقول: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولا عجب يا أحبابي أن يكون عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب حلم وصاحب علم وصاحب قدرة وصاحب فطنة وصاحب ذكاء، لأنه تعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن زاده ما زاده الثقافة اليونانية والفلسفات الرومانية، ما زاده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوقفات في نهاية حلقتنا عن عبد الله بن عباس هو موقف عبد الله بن عباس العظيم الجليل مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو أيوب الأنصاري كان عليه دين، فذهب إلى معاوية بن أبي سفيان في أيام خلافته فطلب منه أن يشاركه في سداد الدين، فلم يأبه به معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغفر له وعفى عنه. فذهب بعد ذلك أبو أيوب الأنصاري إلى البصرة فوجد في البصرة صاحبنا من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرحب عبد الله بن عباس بأبي أيوب الأنصاري أعظم الترحيب، حتى إنه فرغ بيته وأسكن أبا أيوب الأنصاري فيه. من يعرف لماذا؟ لماذا هذا الحرص من عبد الله بن عباس لأبي أيوب الأنصاري؟ وأعطيه جائزة مباشرة، جائزة نقدية. هل تعرف يا محمد؟ ارفع صوتك.
لأخذ العلم منه.
لا، ليس لهذا. ها يا أسامة، أخذ الميكروفون.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عند أبي أيوب الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خال النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، إذن أنت نلت الجائزة. لأن أبا أيوب الأنصاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، من الذي فرغ بيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ أبو أيوب الأنصاري فرغ بيته وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيه، فأسكنه في الدور الأول وسكن أبو أيوب في الدور الثاني. وفي أثناء الليل تأمل أبو أيوب الأنصاري، كيف أنا أكون في سطح تحته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزل مباشرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الأعلى، فمباشرة أدخله بيته وقال له كم دينك، فأعطاه ضعف ذاك الدين. ثم في نهاية حياة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نقول إن عبد الله بن عباس في نهاية حياته أصيب بالعمى، وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. مات وعمره يزيد على 70، ومتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أحسنت، مات في سنة 68 هجرية. هذه جزء من سيرة عبد الله بن عباس. وقبل أن نختم نعطي أسامة جائزته، تفضل يا أسامة. أنا هيأت في نفسي أن تكون الجائزة هي 50 ريالا، تفضل يا أسامة، هذه 50 ريال جائزة لك. والاتفاق بيننا ما هو؟ أن بعد ما تنتهي الحلقة يعيدها إلي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات التوفيق والسداد، وأن يحشرنا مع عبد الله بن عباس مع ابن عمه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير القرون تفتحت أزهاره.